وسلم عليك يا مولاي. صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب أثر الزمان وما درى ماذا فعل، ولو استقال من الجناية لم يقل، قد أمر الأرجاء وعن المناصب آل أحمد قد عزل، فطغت أمي وقد تراءت أنها بالملك قد وطأت بأخمصها زحل، فدعت لبيعتها كريما لا يرى إلا الحضيض لها، وما شمخت محل، فتطلبت قتل ابن طه بالاغتيال ولو ببطن البيت حيا، قال اقتلوا حسينا ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فخرج بأبيه وأمي من مكة لبيك يا ربي عن جوارك أنا ما أطرق، لبيك يا رب تذبح رجالي وظل ما أفرق، لبيك ذبحوني وقلبي من الظما مأمونا، لبيك أنا المظلوم وانت الراحم بحالي، لبيك في مرضاتك يذبحون أطفالي، لبيك حراتي تسافر مع العوالي لبيك أنا خايف وكل الناس مأمونة لبيك يا ربي تقبل نسكي ولا وقبل تلبياتي بذبحة الأطفال لبيك حتى الشمر يصعد صدري بالإنعاء لبيك نحري النحار جسمي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة هذا المقطع كما هو معلوم من زيارة عاشوراء التي تعد من الأحاديث القدسية الزيارة في هذا المقطع تعلم الزائر طلب الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى وتعلمه أن يجعل هذا الطلب بالحسين فالمقطع يعلمه شيئين يعني يمكن تقسيم الطلب إلى قسمين اجعلني عندك وجيها هذا واحد بالحسين هذا اثنين وكل واحد من هالقسمين فيه بحث نأتي إلى القسم الأول وجيها اجعلني عندك وجيها الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى من المقامات العالية جدا اللي يبليها تعب حتى يصل الإنسان إليها واللي يكشف عن علو هذا المقام وأهميته هو معرفة معنى الوجيه عند الله ومعرفة الآثار التي تترتب على الوجاهة عند الله فهناك أمران نحاول طرحهما مع الاختصار بحيث لا يطول المجلس بعض الإخوان أبدأ رغبة في تقليل الوقت وتخفيف البحث ما أدري كان البارحة البحث في ثقل وصعوبة أو لا أنا قلت يعني أعذر المستمعين حتى لو يقولوا قرأ ثلث ساعة أهم أعذرهم فإن شاء الله الليلة نحاول عدم الإطالة الأمر الأول الذي به تتضح أهمية الوجاهة عند الله بيان معنى الوجيه عند الله كلمة الوجيه كلمة وردت عند العرب فطبيعي أن كتب اللغة تتصدى لبيان معنى هذه الكلمة مضافا إلى هذا، كلمة الوجيه كلمة قرآنية. قال الله تعالى في وصف عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وقال في وصف موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. فلمعرفة معنى الوجيه عند الله يمكن الرجوع إلى كتب اللغة ويمكن الرجوع إلى كتب التفسير. البعض قال إن الوجيه عند أحد هو المقبول عند ذلك أحد، فإذا قيل فلان وجيه عند أهل بلده يعني مقبول عندهم، فلان وجيه عند العلماء يعني مقبول عندهم، فلان وجيه عند الله يعني مقبول عنده عز وجل. لكن يعني هذا القول وإن كان صحيحا لكنه ليس دقيقا، يعني مو هذا هو معنى الوجيه عند الله، وإنما هذا شيء يترتب على الوجاهة. إذا رجعنا إلى كتب اللغة وكتب التفسير نجد فيها أن الوجيه عند أحد هو صاحب القدر العظيم والمنزلة الرفيعة عند ذلك الطرف. قد واحد يصير صاحب منزلة رفيعة وشأن كبير عند أهل بلده، فهذا يكون وجيها عندهم. يمكن يصير واحد صاحب قدر عظيم ومنزلة رفيعة عند شخص هم يصدق عليه أنه وجيه عند ذلك الشخص. لما يصير الواحد صاحب منزلة رفيعة عند شخصين يكون مقبولا عند ذلك الشخص. فالمقبولية شيء يترتب على الوجاهة، الوجاهة هي عظمة القدر والمنزلة. هذا كون الشخص صاحب منزلة رفيعة هو الوجاهة، وهذا يترتب عليه المقبولية. فالمقبولية مين هي الوجاهة، وإنما هي أثر يترتب على الوجاهة. إذا واحد صار صاحب قدر عظيم ومنزلة رفيعة عند أهل بلده يصبح مقبولا عندهم، ولهذا من يطلب شيء يستجيبون لطلبه. فالوجيه عند الله هو من كانت له منزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا صارت لديه منزلة رفيعة عند الله صار مقبولا عند الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي به تتبين أهمية الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى بيان الآثار التي تترتب على الوجاهة عند الله. هالآثار تكشف عن علو الوجاهة عند الله ورفعتها، يعني تكشف عن كونها مقاما عظيما. بعد يعني الشيء تتضح عظمته بعظمة آثاره، إذا جعلت إلى آثار عظيمة هذا يكشف عن عظمته. المقصود هو بيان الآثار الدنيوية للوجاهة عند الله. أكو آثار للوجاهة عند الله في الآخرة ديك واضحة، أكيد إذا واحد صار صاحب وجاهة عند الله راح يكون من أهل الجنة، بل يكون مشفع في من يشفع فيه. يعني إذا واحد وصل إلى مقام الوجاهة عند الله مو بس بيدخل الجنة، إذا تشفع في شخص تقبل شفاعته. فما إلينا غرض في بيان الآثار الأخروية، نريد نتحدث عن الآثار الدنيوية. هل هناك آثار في الدنيا للوجاهة عند الله أم لا؟ هناك آثار عديدة، نقتصر على ذكر أثرين. الأثر الأول هو استجابة الدعاء. إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام، صار وجيها عند الله، كان مستجاب الدعاء، وده الأثر واضح أنه أثر عظيم، يعني لا يجعله الله سبحانه وتعالى لشيء ليس بعظيم، ولا يجعله لشخص ليس بعظيم. يعني هذا استجابة الدعاء بحيث لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، هذا مو لكل أحد. ابن عباس عنده تفسير للوجيه، فيقول هو الخطير. الخطير يعني اللي له خطر، خطر مو بالمعنى اللي في أذهاننا، خطر في اللغة بمعنى القدر والقيمة. فالرجل الخطير يعني الرجل اللي له قدر وله قيمة عالية. إذا تسمع الهدية يقسموها إلى خطيرة وغير خطيرة، تارة الهدية شيء بسيط هذه يقولوا عنها مي خطيرة، تارة لا لها قيمة يقولوا عنها خطيرة. فهو الآن يقول الوجيه هو الخطير، يعني اللي له خطر، يعني اللي له قدر وقيمة عالية. ثم يقول بحيث لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه. هذا هل معنى مو جايب ابن عباس من عنده، وإنما أخذه من أمير المؤمنين عليه السلام، والقيمة لكلام أمير المؤمنين. أمير المؤمنين ذكر أوصافا لأناس أنهم عاشوا في الدنيا وما كانت الدنيا همهم، بل كانت الآخرة همهم. طبعا المقصود بهذا أنه مو دولة تاركين الدنيا وبس يتعبدوا، وإنما المقصود أن دولة ياخذوا ما يحتاجون إليه من الدنيا وهم جاعلين هذا للآخرة، لأن الإنسان يقدر يجعل سعيه لما يحتاج إليه في هذه الدنيا يقدر يجعل للآخرة ويحصل بذلك على ثواب. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام دولة مع أنهم ما همتهم الدنيا وإنما كان همهم الآخرة ما جاعوا وما عرت أبدانهم، فنالوا نصيبين، رزق في الدنيا مضمون ونصيب في الآخرة. بعد ما ذكر هالأوصاف إليهم وتحدث عنهم بهذا، قال إنهم هم أهل الوجاهة عند الله لا يسألون، هذا محل الشاهد، لا يسألون الله شيئا إلا أعطاهم. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني للوجاهة عند الله هو دفاع الله سبحانه وتعالى عن الشخص الذي يصل إلى هذا المقام. الله بنفسه يتولى الدفاع عنه عندما يتعرض لاتهام. والله إذا دافع بعد أكيد تصير نتيجة لهذا الدفاع، يعني أكيد راح يرتفع الاتهام وتتضح الحقيقة وينكشف الزيف. هذا بعد شيء عظيم. يعني الله سبحانه وتعالى إذا يتولى الدفاع عن شخصين ويرفع الاتهام عنه، هذا يكشف عن عناية شديدة بهذا الشخص. هذا من وين استفادوا هالأثار؟ استفاده العلماء من الآية اللي في موسى عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أكو شي قايلينه في موسى، الله سبحانه وتعالى هو الذي برأ موسى مما قال، يعني هو اللي تولى الدفاع عنه ورفع ذاك الاتهام عنه. زين، بعد هذا يقول وكان عند الله وجيها. هني وقف المفسرون عند الآية، وإيش الارتباط بين هالشيئين؟ ذكر أن أكو جماعة آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، هذا شيء. تالي يذكر وكان عند الله وجيها. وإيش الربط بين هذين الشيئين؟ لازم يصير في ربط. أنت قاعد تذكر إيذاء جماعة لموسى وصدور قول منهم فيه مو عدل، وبرأته، تالي تقول عنه وكان عند الله وجيها. فقالوا الربط بين الشيئين هو أن التبرئة والتصدي للدفاع عن موسى أثر مترتب على كونه وجيها عند الله. يعني كأن الآية تقول برأه الله لأنه كان وجيها عند الله. سبب تصدي الله للدفاع عن موسى وتبرئته مما قالوا هو كونه وجيها عند الله. يعني نفهم من هذا يقولوا أنه متى ما كان الإنسان وجيها عند الله سبحانه وتعالى واتهم بشيء، وجاهته عند الله يترتب عليها تصدي الله سبحانه وتعالى للدفاع عنه. المفسرون اختلفوا في الشيء الذي اتهم به موسى وكيفية تبرئة الله سبحانه وتعالى لموسى. هناك أقوال في ذلك، بعضها ما يتناسب ويا شأن موسى، مثل قصة ثوبي حجر. هذا موسى كان حاط ثوبه على حجر وقاعد يسبح، الحجر مشى بثوبه وصار يركض وراه ويقول ثوبي حجر وهو عار. هذا شيء لا يتناسب مع مقام موسى. المتناسب مع مقامه قولان. القول الأول أن موسى صعد إلى جبل الطور مع أخيه هارون، فمات هارون على جبل الطور. هناك رجع موسى إلى بني إسرائيل وحده، أين هارون؟ قال مات على الجبل. فاتهموا موسى بقتل هارون، قالوا له أنت قتلته. الآن حسب المجريات الطبيعية يعني موسى ما عنده شيء يرفع به هذا الاتهام، ما كان إلا هو وهارون على الجبل، فماكو أحد يشهد بأن هارون مات موت طبيعي. فإذا تصير تبرئة لازم تكون من طريق غير عادي، والتبرئة اللي تكون من طريق غير عادي لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. هني هم في اختلاف في كيفية تبرئة موسى من اتهام بالقتل. بعض الروايات تقول أحيى الله هارون فتكلم لبني إسرائيل وأخبرهم بأن مدته انتهت وحضر أجله فقبضه الله وما قتله أخوه. هذا قول. القول الثاني أن قارون صاحب أموال عظيمة كما هو معلوم طلب منه موسى دفع الزكاة ودفع حقوق الفقراء والضعفاء، وهو لا يريد أن يدفع. شلون يتخلص؟ راح يبغي من بغايا بني إسرائيل وطلب منها أن تقوم بين الناس وأن تتهم موسى بالزنا. وفعلا استجابت إليه. قارون ما كان يتوقع أن تقوم هذه المرأة بعد ذلك بالشهادة بعفة وطهارة موسى والإخبار بما كان بالاتفاق اللي بينه وبين قارون، ما كان يتوقع منها هذا. لكن حصل خلاف ما يتوقع، شهدت هذه المرأة بطهارة موسى وعفته وأخبرت الناس بالاتفاق اللي بينها وبين قارون. على كل حال الآية تدل على أن أكو شيء اتهم به موسى والذي تصدى لتبرئته من ذلك الاتهام هو الله سبحانه وتعالى، فبرأه الله مما قالوا. ليش؟ لأنه كان عند الله وجيها. فمحل الشاهد اللي نريده من هذا أن الوجاهة عند الله يترتب عليها هذا الأثر. والقرآن عرض نماذج لأشخاص مقربين، لأشخاص أكيد عندهم الوجاهة، يعني اتهموا فبرأهم الله. يوسف اتهمته امرأة العزيز، وأيضا في هالقضية بحسب المجريات الطبيعية يوسف ما عنده شيء يدفع به الاتهام عن نفسه. امرأة العزيز هي اللي قالت، فما حد يتمكن أن يقول خلاف ما قالت حتى لو يدري. وكونه قد دخل عليها في غرفتها الخاصة هم هذا ضد. على كل حال واضح من القضية أن يوسف حسب المجريات الطبيعية ما يقدر يدفع عن نفسه هذا الاتهام، فلا بد من تدخل الله سبحانه وتعالى. فأنطق الله ذلك الرضيع، هذا الشيء ما كان أحد يتوقعه ومو شيء طبيعي، فأكيد هذا من الله سبحانه وتعالى. يعني واضح من هالقضية أن هذا الدفاع عن يوسف هو من الله. كذلك في اتهام مريم، اتهمها بنو إسرائيل حينما جاءتهم بعيسى، خب هذا اتهام هم لمريم هم لعيسى، يعني بيصير عيسى ابن زنا مريم وجيها عند الله وعيسى وجيه عند الله، بحسب المجريات الطبيعية بحسب الأمور العادية مريم ما تملك شيء تدفع به هذا الاتهام عن نفسها. فأنطق الله عيسى فكان نطقه دليلا على براءة أمه. والروايات تقول هو نطق في هالموقف، بعد هذا رجع مثل الأطفال الآخرين، يعني ما صار يتكلم، إنما تكلم في ذلك الوقت لهذا الغرض. فهذا انطاقه كان دفاع من الله سبحانه وتعالى عن مريم وعن عيسى نفسه. وهكذا يستمر هذا الدفاع من الله سبحانه وتعالى عند الوجهاء عنده إلى أن نصل إلى أهل البيت عليهم السلام اللي هم في قمة الوجاهة عند الله. الآن إذا يطالع الإنسان التاريخ يشوف سعي حثيث من أعداء أمير المؤمنين سلام الله عليه على تشويه شخصيته. إذا حسب الأمور الطبيعية والعادية والمتعارفة هذا لا تبقى له شخصية ولا يبقى له شأن عند الناس، لكن الله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وبقي شأنه معروفا عند الناس. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأئمة. طبعا الدفاع اللي تولاه الله سبحانه وتعالى هو الدفاع عن المقامات، عن الشؤون المعنوية، هذا هو المقصود. أما الدفاع عن حياته هذا قد يكون وقد لا يكون حسب المصلحة. إذا اقتضت المصلحة الدفاع عن حياته يحصل الدفاع عن حياته من الله سبحانه وتعالى. لهذا نزل جبرائيل على الحسين سلام الله عليه وهو يطوف حول الكعبة. هني اقتضت المصلحة أي يحصل دفاع عن حياة الحسين عليه السلام. يزيد دس في الحاج 30 شيطانا من بني أمية وأمرهم بقتل الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فنزل جبرائيل وأخبر الحسين بذلك وأمره بالخروج من مكة، فعزم بأبي هو وأمي على الخروج. وقبل الخروج قام في الناس خطيبا وكان فيما قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. ثم قال ألا ومن كان باذلا فينا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وعند السحار أمر أهل بيته بالمسير من مكة. هيئت الهوادج وأركبت النساء تحرك ضعن الحسين. سمع ابن عباس فأقبل إلى الحسين طلب طلب منه عدم الذهاب إلى العراق وقال له اخرج إلى اليمن، فقال له الحسين يا ابن العم لقد أزمعت على المسير. فقال ابن عباس إذا كنت تريد المسير إلى العراق فلا تسر بنسائك وصبيتك، أخاف أن تقتل وهم ينظرون إليك. جاء في بعض الروايات التاريخية أن زينب كانت على الناقة داخل الهودج، سمعت كلام ابن عباس وقوله لا تسر بنسائك وصبيتك، قالت من هذا الذي يريد التفريق بيننا وبين أخينا الحسين؟ لا حد يشور على ولينا يخلينا ويشي ما نطيق فراق أخونا وما نحب غيرك، في ما لنا عيشة هنية كان يتركنا ويروح ويترك ديارة خلية ويترك أيتام تنو. يا ابن عباس ارحمي بحالي ترى روحي تروح، والله ما فارق عضيدي وين ما جد الرحيل، كان خايف يذبحونا وننسى بي سبي العبيد، روحنا من روح أخونا وعن قضى الله ما نحيل، وبصدرها انكسرت العبرة وجرى دمع الشهيد، صاح يا اختي انت الوديعة من علي حامد دخيل، والفراق يصير يا زينب بوادي كربلاء. يعني الفراق موني في مكة، الفراق يا زينب في كربلاء، حينما ترحلين عني وأبقى على وجه الأرض، والفراق يصير يا زينب بوادي كربلاء، وجثتي تبقى رمية من دماها مغسل، وانتي يا اختي تفارقيني فوق ناقة مهزلة، وما يضل وياك غير ابني علي لكن علي. وقد انجلى عن مكة، اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وقرب من ذلك، من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. احفظ الحاضرين واحفظ من يدوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له، المؤسسين تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، ارحم وترحم الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، وحمد لهم ثواب الفرج.